بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ولا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج عن أهل مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم جنبنا مضلات الفتن، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي تفسيرنا لسورة الحجرات، والموضوع بعنوان رحمات بين يدي سورة الحجرات. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام الآية الأولى في هذه السورة المباركة، السورة التي سماها العلماء بسورة الأخلاق، لأنها جمعت جملة من الأخلاق التي تحقق سعادة المرء في الدارين، في الدنيا والآخرة، فعلمتنا الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، والأدب مع النفس، والأدب مع الخلق. فكانت أولى الآيات نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في الدرس الماضي تكلمنا عن مناسبة هذه السورة لما قبلها، لأن من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم الترابط العجيب بين الصور بداية ونهاية، بين السابق واللاحق، فهناك انسجام عجيب بين الآيات وبين الصور، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الكلام العظيم هو كلام الرب الرحيم جل جلاله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعلمنا أن مناسبة هذه السورة، سورة الحجرات، لما قبلها أنها سبقت بصورتين، صورة محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وصورة الفتح. هاتان الصورتان تكلمتا عن مظاهر نصر الله عز وجل لنبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم على أعدائه من المشركين والكافرين. فكان من المناسب بعد هذا النصر المبين وبعد بيان مظاهره أن يعلم ربنا جل جلاله الأمة الأدب مع نبيه، وأن يعلمهم كيفية التعامل مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا ملخص الدرس الذي مضى. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع أسباب نزول الآية الأولى والثانية من سورة الحجرات، من الأمور الهامة لدارس القرآن الكريم أن يتعرف على أسباب نزول الآيات وأسباب نزول السور، لأن هذه تؤدي إلى الفهم، ويتعرف من خلالها على مناط الأحكام. يعني هذه الآية نزلت لسبب معين، فهذا من ضمن مناطات الآية، أي الأحوال التي تنطبق عليها الآية. وعندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لها سبب ولكن جاء اللفظ عام فيعم جميع الحالات التي على شاكلة هذا السبب، التي على شاكلة هذا السبب. لذلك من المهم أن يتعرف الدارس للقرآن على أسباب النزول. فتعالوا لنقف أمام سبب نزول الآيتين الأولى والثانية من سورة الحجرات. من المعلوم أن هاتين الآيتين في صدر سورة الحجرات نزلتا في العام التاسع من الهجرة، وهذا العام يسمى عام الوفود، عام الوفود، لأن الناس بدأوا في الدخول في دين الله أفواجا بعد أن فتح الله مكة على نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه. فكلكم يعلم أنه في العام الثامن من الهجرة جاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على رأس ما يقرب من 10,000 من الموحدين ليفتح مكة المكرمة بسبب نقد قريش للعهد مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن هناك عقد بين قريش وبين النبي محمد كان في عام الحديبية، وهو العام السابع من الهجرة، عندما قدم النبي إلى مكة بأصحابه من أجل أداء مناسك العمرة. فلما علمت قريش بمقدمهم منعتهم من دخول مكة، ودارت المشاورات، واصطلح الطرفان، وسمي هذا الصلح بعقد أو بصلح الحديبية. واللي كان من شروط هذا الصلح أن تكون هناك هدنة بين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم وبين قريش، هذه الهدنة لمدة 10 سنين، يعني ما فيش قتال بين الفريقين لمدة 10 سنين، وده عقد. كان من شروط الصلح أيضا أن يرجع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن معه هذا العام، فلا يدخل مكة حتى لا يقول العرب إن محمدا دخل مكة عنوة، يعني بالقوة، فما فيش عمر السنة، ثم تعود في العام القابل لأداء العمر. ماشي. كان من شروط هذا الصلح أيضا من شاء أن يدخل عقد محمد دخل، ومن شاء أن يدخل عقد قريش دخل. فقبيلة اسمها بنو بكر دخلت في حلف قريش، قبيلة اسمها بنو خزاعة دخلت في حلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومدام في حلف النبي يبقى إذن ينطبق عليها شروط الصلح، يبقى ممنوع القتال معهم لمدة 10 سنين لأنهم حلفاء للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا كان من بين الشروط التي في ظاهرها الظلم والإشحاب، لكنها كانت سبب في تأييد هذا الدين، أن قريشا اشترطت على النبي عليه الصلاة والتسليم أن من جاء إليك من قريش مسلما تلتزم أن ترده إلى قريش، ترجعه مرة ثانية ولا تقبله، ومن جاءنا من عندك مرتدا ما يرجع لكش. طبعا هذه الظروف كانت في ظاهرها أنها ظالمة وأنها مجحفة، ولكنها مع مرور الأيام تبين أنها كانت تأييدا وعزا ونصرة لهذا الدين. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. المهم تم العقد وعاد النبي ومن معه إلى المدينة، ولم يؤدوا العمرة في هذا العام، وطبعا كلكم يعلم ما حدث من الفاروق عمر رضي الله عنه أرضاه، وشدة غضب عمر كيف نعطي الدنية من ديننا وفق هذه الشروط المجحفة الظالمة. لما عمر شاف الشروط كده حزن وغضب وذهب إلى أبي بكر الصديق بعد أن ذهب إلى النبي أولا وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال له النبي بلى يا عمر. أليس على الباطل؟ قال بلى يا عمر. قال ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال بلى يا ابن الخطاب. قال فعلام نعطي الدنيا من ديننا؟ يعني ليه نتنازل وفق هذه الشروط؟ اللي يجي عندنا مسلم نرجعه تاني للفتنة يفتن، واللي يرجع من عندنا ما يردهوش. طبعا دي شروط مجحفة، وبعدين ما نقديش مناسك العمرة وهي عبادة وشعيرة ونرجع، فعلام نعطي الدنيا من ديننا يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا عمر إني رسول الله ولا أعصيه، إني رسول الله ولا أعصيه، أي أن هذا بوحي، هذه الشروط التي كتبت ودونت وسجلت بيننا وبينهم فعلها النبي وفق أمر السماء، لأن النبي كما حكى عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا لسه الغضب يعمل يعني عمله في قلب عمر، عمر كيف يعني نتنازل بهذا الشك؟ فإذا به يذهب إلى الصديق يقول يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ بلى. نفس الجواب. أليس على الباطل؟ بلى يا عمر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ بلى يا ابن الخطاب. قال فعلام نعطي الدنيا من ديننا؟ قال له الصديق يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزه. هنا إخوة السلامة وهنا النجاة، النجاة في تنفيذ أوامر الله، النجاة في اتباع منهج النبي محمد وعدم المخالفة، لأن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تمت الشروط وتم الصلح، بدأ النبي عليه الصلاة والتسليم يأمر أصحابه أن يذبحوا هديهم ويحلقوا رؤوسهم ويحلوا من إحرامهم، وهم جاءوا بملابس الإحرام ساقوا الهدي. الآن ما فيش عمرة، هترجعوا بلا عمرة، طب نعمل إيه؟ لازم نحل من هذا الإحرام بحلق الرأس، بذبح الهدي، بخلع ملابس الإحرام. فلما أمرهم النبي ما استجابوا. الله أكبر. طبعا ما استجابوا من شدة الغضب، يعني كيف هذه الشروط الظالمة نرضى بها؟ نبايعك على القتال ونقاتلهم لكن لا نعطي الدنيا من ديننا. فلما ترددوا في تنفيذ الأمر ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والتسليم؟ دخل على أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فرأت نبيها في هذه الصورة في غضب وفي حزن لأن أصحابه لم يستجيبوا له، فعندها قالت له أم سلمة ما لي بك يا رسول الله؟ يعني إيه اللي حصل؟ قال هلك أصحابي. قالت ولما؟ قال أمرتهم فلم يأتمروا. قالت لا عليك يا رسول الله، أخرج أنت احلق رأسك واذبح هديك وحل من إحرامك. الله أكبر. شوف بقى المرأة الحكيمة عندما تنصح برشد، وأخذ النبي بمشورتها وأخذ النبي بنصيحتها، لا كما يقول القائل شوروهم وخلفوهم، هذا كلام باطل. المرأة الدينة صاحبة الرأي يعمل برأيها ما دام موافقا لكتاب الله وهدي النبي، ما دام في المعروف، فهذا لا يتنافى مع الرجولة، بل كمال الرجولة في هذا الباب. معلوم أن الكمال البشري يتجسد في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. ها هو النبي يأخذ برأي زوجته، وها هو النبي يعمل برأيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فخرج النبي فحلق رأسه، فلما رآه الصحابة تدافعوا على من يحلق رؤوسهم حتى كاد بعضهم أن تقطع رأسه بالموسي من شدة التصارع لتنفيذ الأمر، فحلقوا رؤوسهم وذبحوا هديهم وحلوا من إحرامهم واعتذروا لنبيهم صلوات ربي وتسليماته عليه، وقبلهم الله عز وجل وعادوا إلى المدينة. احنا عندنا هدنة 10 سنين، أيوة، بعدها بسنة واحدة بس يا إخوة قريش نقضت عهدها مع النبي. أولا بالنسبة للشروط التي كان في ظاهرها الإجحاف، الشرط اللي كان الصحابة قد غضبوا منه، لو جاءنا أحد من قريش رددناه. إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا إخوة، صحابي جليل اسمه أبو بصير الثقفي ترك مكة وجاء إلى النبي مسلما، وفق بنود العقد لابد أن يرجعه النبي، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أوفى الأوفياء عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلما أسلم أبو بصير تبعه من قريش رجلان، عندنا عقد، وذهب إلى النبي لازم ترجع لنا أبا بصير. طيب النبي يا أبا بصير إنه العهد، عد معهما، لازم ترجع، نبينا وبينهم عهد ولا بد من تنفيذه. أبو بصير نفذ الأمر وذهب مع الرجلين عائدا إلى مكة. في الطريق إلى مكة جالسوا ليستريحوا، فاستخدم أبو بصير الحيلة وقال لأحدهما إن لك سيفا بطارا، يعني سيفا قوي جدا. صاحبنا فرح عمال يحكي له بقى كيف صنعه وأين صنعه، قال أرنيني، هذا شوفوا كده، أعطاه السيف، فقام فقطع عنقه وقطع عنق الآخر وبدأ يعمل كتيبة بين مكة والمدينة. أي حد يجي يدخل الإسلام عارف لو راح للنبي النبي هيرجعه لقريش، لا أنا أروح على طول لمين؟ لأبي بصير. فضجت قريش لأن هذه الفتية، وهؤلاء الفتية أصحاب الإيمان الذين فروا من الكفر إلى الإيمان، وأرادت قريش لهم الفتنة، فوقفوا على طريق التجارات وهددوا تجارة قريش. فإذا بقريش ترسل إلى النبي أن يلغي هذا الشرط من بنود الصلح، اللي يجي لك ما ترجعهوش، اللي يجي لك من عندنا يدخل الإسلام اوعى ترجعه، خلي عندك عشان يرفع عنهم الحرج. فانظر إلى هذه الأسباب اللي كان في ظاهرها الظلم، كانت في مصلحة المسلمين وكانت قوة للإسلام والمسلمين. نيجي للشرط الثاني بقى اللي هو العقد، خزاعة في حلف النبي، بنو بكر في حلف قريش. بعد سنة واحدة اللي حصل إن بنو بكر اختلفوا مع بني خزاعة ودار بينهم القتال. قريش أيدت بني بكر على بني خزاعة، بل أيدوهم بالمال وبالسلاح وبالجند، لدرجة أنهم قتلوا من خزاعة الكثير وهم ركع وسجد في بيت الله الحرام. عمرو بن سالم الخزاعي زعيم خزاعة فلت منهم وهرب، راح للمدينة يستغيث بالله عز وجل أولا، ثم يعرض الأمر على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فما كان من نبينا إلا أن قام يجرجر ثوبه وهو يقول نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. إذا مين نقض العهد مع النبي؟ قريش، لأن النبي أشد الناس وفاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقام النبي بأصحابه وكان العدد أكثر من 10,000 موحد، وقدم مكة فاتحا في العام 8 من الهجرة، ودخلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وحطم الأصنام التي كانت منصوبة حول البيت. كان عدد الأصنام تقريبا حوالي 360 صنم، وهو يقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفتح الله مكة على نبيه وعلى الموحدين، وطبعا عفى النبي عمن أذوه من المشركين، وكان هذا العفو سببا في إسلام الكثيرين ودخول الناس في دين الله أفواجا. جه العام 9 بعد فتح مكة سنة يسمى بعام الوفود، لأن الوفود كانوا يتدافعون لدخول الإسلام، يدخلون في دين الله أفواجا. في هذا العام، عام الوفود، العام 9، نزلت الآيات الأولى من سورة الحجرات. لماذا؟ لأن الوفود تدافع على النبي، وكلكم يعلم أن الطبائع تختلف. هناك وفود تجد الجاهلية متأصلة فيها، فعندهم غلظة وعندهم جفاء ولا يحسنون الأدب في الخطاب، وهناك وفود الأصل فيهم الأخلاق والأدب والهدوء، كوفد بني عبد قيس، يعني وفد اللي هو جاي من البحرين ده، وفد في أخلاق وفي تؤدة وفي صبر، بخلاف بعض الوفود كوفد تميم وغيره. ففي الفترة دي يا إخوة اللي حصل، حصل إن وفد تميم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعالوا لنقرأ القصة عند الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أرضاه. أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قدم ركب من بني تميم، يعني وفد، على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة. إن الوفد ده لما جه كان من زعمائه رجلان، الأول اسمه القعقاع ابن معبد ابن زرارة، والثاني اسمه الأقرع ابن حابس. خلاص، يبقى أنا عندي رجلان ودول كانوا زعماء في بني تميم. فكان لزاما لدخول الوفد على النبي أن يكون لهم أمير يؤمر أحدهما على الوفد، فالنبي استشار أصحابه من يكون أميرهم، فاختلف أبو بكر الصديق وعمر في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة، خليه أميرهم. قال عمر: بل أمر الأقرع ابن حابس. عمر يرى إمارة مين؟ الأقرع ابن حابس. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. بيكلم عمر: ما أردت إلا خلافي. وده بيعلمنا حاجة مهمة، إن الخلاف وارد يا إخوة. يعني اختلف الأصحاب، نعم أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين اختلفوا، ولكنهم عندما يختلفون كان خلافهم في العلم لا في القلوب، وهذه ما يفقدها الكثيرون من المختلفين في زماننا. إذا اختلفنا يبقى اختلفنا في العلم، نتكلم بالعلم، نتكلم بالدليل، نتكلم بالحجة، لكن القلوب لا تختلف، القلوب لا تختلف. الآن إذا اختلفت مع أي إنسان على طول إيه؟ اختلاف قلوب، مش اختلاف علم، ويبدأ معاداة وخصام وفجور في الخصام إلا من رحم ربي وعصم. إنما الصحابة لم يكونوا كذلك، كان خلافهم كله علم، لما يختلفوا في أمر وفق إيه؟ دليل للوصول للحق. إنما القلوب لا يمكن أن تختلف رضي الله عنه. وكان من بين هذا النوع خلاف الصديق مع عمر في هذا المشهد. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، أنت تريد خلافي. فقال عمر رضي الله عنه: ما أردت خلافك، يعني أبدا أنا لا أريد أن أخالفك، ولكن ده رأي، أنا أرى أن يكون أميرهم من فلان وأنت ترى غيره. فهذا ليس خلافا لك أنت، ولكن هذه مشورة، فأنا أريد الآن أن يكون أميرهم من فلان. المهم فتماريا يعني اختلفا حتى ارتفعت أصواتهما، بدأ الصوت يرتفع في حضور مين؟ في حضور النبي عليه الصلاة والسلام، في مجلس النبي والنبي بينهم عليه الصلاة والسلام. فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، شوف مجرد بس رفع الصوت في حضرة النبي قد يؤدي إلى حبوط العمل، إلى حبوط العمل، فما بالكم بمن يخالف سنته ويعادي طريقته ويطعن في أصحابه ويهمز فيهم، نسأل الله السلام. وروى البخاري أيضا عن أبي ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران، أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كاد الخيران أن يهلكا. أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه رقب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال ابن الزبير رضي الله عنه: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. شوف الاستجابة العجيبة بقى لما نزلت الآية في مقام الأدب والتربية. بعدها كلما جاء عمر في حضرة النبي محمد ليتكلم يبدأ يهمس بصوته، حتى أن النبي في كل ما يتكلم عمر يقول: ماذا تريد؟ أعد يا عمر. النبي لم يسمع من عمر، لأن عمر خايف يرفع الصوت، فكان بيتكلم كأنه يهمس أو يسر رضي الله عنه وأرضاه. ودي يا إخوة خصيصة اختص بها الصحابة رضي الله عنهم، خصيصة سمعنا وأطعنا، خصيصة إيش؟ سمعنا وأطعنا. لما تقرأ كده خاتمة سورة البقرة في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، كان قبلها آية، الآية بتبين أن الإنسان يحاسب حتى على خطرات نفسه، عندما قال الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. طبعا الصحابة أهل لغة ويفهمون مقصد الآية، فلما نزلت الآية اصفرت وجوههم وجثى بعضهم على الركب من شدتها، وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله. الآية دي ما نقدرش عليها أبدا، لأن معنى الآية إن خطرات الضمائر وحركات النفس هتحاسب عليه، ومن منا يسلم من خطرة سوء؟ أبدا، لا أحد. الله أكبر، تبقى مشكلة كبيرة جدا بقى لو يؤاخذ المرء على ما في نفسه لهلك. فالصحابة خافوا من الآية دي وقالوا للنبي هذا، فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. الصحابة بمجرد أن جاء الأمر خلاص. الآية اللي بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من رب، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الخصيصة إخوة اختص بها هذه الأمة، اختص بها الصحابة ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين ممن هداهم الله تعالى لهذا الطريق المستقيم. فلهم خصيصة سمعنا وأطعنا، فلما قالوها اللي حصل جاء التخفيف وجاء التيسير ورفع هذا الإصر الوارد في الآية، فقال الله تعالى بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني تؤاخذ فقط على ما يصدر منها من قول أو عمل، إنما خطرات النفس معفو عنها ولا يحاسب عليها الإنسان. لأن يا إخوة مراتب القصد في الإنسان خمسة، وده كلام لازم نفهمه كويس. مراتب القصد في الإنسان كام؟ خمس مراتب. المرتبة الأولى بنسميها هاجس. هاجس يعني يجي لك خاطرة كده سريعة، سموها الهاجس. لو وقفت معاه شوية اسمها خاطرة نفس، خاطر. لو بدأت تتكلم معاه شوية اسمه حديث نفس. خلاص؟ لو ارتقى شوية وبقت تقف مع هذا الأمر وتبدأ تفكر وتعمل فكرك بنسميه الهم. الهم إن تأكد عندك وخلاص عزمت على الفعل بيسمى القصد، بيسمى القصد. الأولى والثانية والثالثة والرابعة لا يؤاخذ عليها الإنسان، وهذه من رحمة الواحد الديان. يعني إيه؟ واحد كده معدي ففكر في معصية، هاجس جاله، بدأ يتأمل فيها شوية بقت خطيرة، بدأ في الداخل نفسي ياخد ويدي، أعمل معملش مش عارف إيه، اسمه حديث النفس، بدأ يقف معاه، هعمل، فبدأ يهم. خلاص؟ بس لسه ما وصلش للعزم. خلاص؟ لا ده أنا هعمل وخلاص عزم. هنا يبدأ يحاسب الإنسان على العزم مش على الهم. وذلك لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة، فإن عملها كتبت سيئة ويغفرها الله لمن استغفرها، أو كما قال النبي الأمين. شوف رحمة ربنا حتى في الهم، أنت مأجور على الخير حتى وإن لم تفعل، في الشر لا، معفو عنك إن لم تفعل، بل تؤجر إن لم تفعل، يعني تكتب حسنة، يعني هميت بسوء لكن ما عملتوش، تذكرت ربي عز وجل، تذكرت العقاب فخفت فامتنعت، ما وصلش للعزم، يكتب لك حسنة لأنك امتنعت خشية لله رب العالمين، فالخشية نفسها حسنة فتكتب حسنة. طب إن عملت السيئة، سيئة واحدة فقط، وإذا استغفرت غفرها الله عز وجل. يبقى إذن الهاجس وخطيرة النفس وحديث النفس والهم ده كله معفو عنه، وده اللي قال عنه القرآن الكريم بعد أن قالوا سمعنا وأطعنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو قبلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن حديث النفس والهاجس والخاطر والهم يعني شيء في تكليف عالي قوي إن أخذت به، والقرآن لا يكلفك إلا بما تطيق وهذا لا تطيقه أنت، فعفى عنك هذه الأربعة يبقى امتى تؤخذ؟ في الخامسة، اللي هي العزم، اللي بنسميها القصد، اللي بنسميها النية. إنما الأعمال بالنيات، لأن النية بمعنى القصد يعني العزم. أنا عزمت على الفعل القول خلاص، هنا أحاسب على المرتبة الأخيرة فقط، مرتبة إيه؟ العزم، القصد، النية. ولذلك لما تسمع بقى حديث النبي إنما الدنيا لأربعة نفر ما تتعجبش، فتفهم القضية صح. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله علما ومالا، فهو يتقي الله في ماله فينفقه في سبيل الله، فهو في أعلى المنازل. يعني رجل خاص ربنا بالعلم وبالمال، فبيستخدم العلم في إنفاق المال في الحق. هذا الرجل في أعلى المنازل. ورجل، الصنف الثاني بقى، آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، ما عندوش مال لكن عنده علم، فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان. قال النبي: فهو بنيته فأجرهما سواء. فأجرهما ده ما عملش، يقول لك لا، لكن عزم على الفعل. عزم على ايه؟ لو جاله المال انا هينفقه في الحق، عنده عزم، فده اسمه القصد، دي اسمها النية. فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، عنده المال لكن ما عندوش العلم الشرعي. قال النبي: فهو يتخبط في ماله، فهذا في أسفل المنازل والعياذ بالله. الصنف الرابع: ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا، لا عنده العلم ولا عنده المال، فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان. عارف انت بقى فلان إيادة اللي ما عندوش العلم وعنده ايه؟ المال. يعني مثلا يجي يعمل فرح للبنت، يجيب لك 5-6 رقصات و7-8 فرق، ويأجر مش عارف قاعة فين، والنساء العراية والرجال والاختلاط والبيرة والمزة، ورقصني يا جدع. انه عنده مال، حج فلان بيعمل فيه، اسمه حج فلان كمان يعني، خلي بالك. ها طيب، فبينفق المال فين؟ في الحرام، في الباطل، مع ان ممكن يكون جاره لا يجد لقمة العيش ما ينفقش عليه، ممكن يكون جاره مريض مش لاقي ثمن الدواء ما يعطيه، لكن يعطي للراقصة. وبعضهم يكون عنده المال يبدأ يسهر في فنادق وكذا وكذا، كما ناس ما يقول لك يحط على الراقصة، على جسم الراقصة كده آلاف مؤلفة، يعملها لها كده مش عارف عقد من المال، والناس مش لاقية تاكل. ليه؟ لأن هذا ما عنده العلم، عنده المال وربما جمعه من الحرام وجمعه من وسخات التجارات، فتأبى النفس إلا أن تنفقه في الشهوات. وياما ناس في هذا الباب، يعني نسأل الله السلامة، عندهم فجور في إنفاق المال. فالتاني بقى لا عنده علم ولا مال، الأخير ده فيقول لك: لو كان عندي ده نعمل زيه، ده أنا أعمل مثلا فرح البنت في فندق 10 نجوم في سفينة عايمة، ماشي، وانتوا عارفين الكلام ده كله. فهذا شوف ما عملش لسه، لكن عنده ايه؟ عزم. لو عنده المال ده هيعمل خلاص كده. فده اسمها النية، اسمها القصد. وهنا يؤاخذ الإنسان، عشان لما تقرأ بقى حديث النبي ده وتقرأ إذا هم تقول إزاي نوفق، لا، ما احنا عندنا مراتب القصد 5: هاجز وخاطرة وحديث نفس وهم. الأربعة ما فيش عقاب عليها، إنما الثواب والعقاب على المرحلة الأخيرة فقط، وهي مرحلة القصد أو النية أو العزم. وصلت كده؟ فالصحابة هنا لما قالوا سمعنا وأطعنا بدأ التخفيف ينزل. قال الله تعالى بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر يعني العقوبات، يعني الأمم السابقة بظلمهم وفسقهم وبعدهم عن الله ونقضهم للعهود، الله عز وجل عاقبهم فحرم عليهم طيبات كانت حلالا، بل وجعل توبتهم بقتل النفس. إنما أنت يكفيك أن تقول أستغفر الله وتقلع عن الذنب، الله يقبلك. إنما من قبلنا لا، هيتوب اقتل نفسك،
عشان ربنا يقبلك. الله أكبر. شوف العقوبة الشديدة. وذلك لما تقرأ القرآن كده مع بني إسرائيل الله تعالى يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فدي عقوبة شديدة جدا، عقوبة شديدة جدا، إنما رفعت عن الأمة دي بقولهم سمعنا وأطعنا. ولذلك ينزل في القرآن الكريم أمانان لهذه الأمة. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله أكبر. يعني وجود النبي أمان للأمة، أمان للصحابة، ما ينزل عذاب الاستئصال أبدا على الأمة في وجود النبي. طيب بعد موت النبي في أمان آخر للأمة باقي إلى قيام الساعة، وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. ولذلك من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إن أي إنسان يفعل ذنبا خاصة ما يتعلق بحق الله عز وجل سبحانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا أذنب العبد ذنبا ثم قام فتطهر، يعني توضى، ثم ركع ركعتين، ثم استغفر الله عز وجل من هذا الذنب إلا غفر الله له، أو كما قال النبي: يا الله على الرحمة، وقل من يفعل، عصيت ربنا وكلنا ذلك الرجل. قم بسرعة في الحال، اتوضى وصلي ركعتين وقل: يا رب اغفر لي هذا الذنب، يغفر لك. ليه؟ المكان اللي حضرتك عصيت الله فوقه يشهد عليك يوم القيامة، فلما تقوم تتوضى وتصلي فيه ركعتين يشهد لك وانتهى أثر الذنب. يبقى أنت تعود كده، مكان عصيت الله فيه عليك أن تبادر بطاعة الله فيه وتبادر بالاستغفار، لأن الأماكن تشهد لك كما تشهد عليك، في قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال المفسرون: أي تشهد بكل ما فعله بنو آدم فوقها، الأرض تشهد، يعني المكان اللي أنتوا فيه الآن يشهد لك يوم القيامة. هنا كان يصلي، وهنا كان يجلس لسماع العلم، وهنا كان يحضر لكذا، بخلاف أماكن أخرى تشهد على أصحابها في الفجور والمعاصي، نسأل الله السلام. فإخوة الأرض هتشهد، الأعضاء دي هتشهد، الجوارح، اليد تشهد، الرجل بتشهد، البصر بيشهد، السمع بيشهد، اللسان بيشهد. فننتبه لهذا الأمر، فكثروا من شهود الخير. فمن رحمة الله بهذه الأمة أنه جعل لها أمانين: الأول وجود النبي بين أصحابه، طب بموت النبي في أمان آخر لقيام الساعة، وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. ولذلك الصحابي الذي اقترف ذنبا، هذا الذنب أنه قبل امرأة لا تحل له، ده كان رجل تاجر، جاءته امرأة لتبتاع منه سلعة فزينها له الشيطان فقبلها، بالقرب من صلاة العشاء ذهب للمسجد يصلي خلف النبي، فقبل إقامة الصلاة دنا من رسول الله وأخبره: يا رسول الله هلكت، يعني ارتكبت ذنبا يعني مهلك. فأعرض عنه النبي، وفي رواية أنه أخبر النبي بذنبه أنه قبل امرأة لا تحل له، فما أجابه النبي حتى أقيمت الصلاة، وفرغ النبي من الصلاة ثم التفت قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: أصليت معنا العشاء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أبشر فقد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. بعضهم قال: أله خاص يا رسول الله أم لنا عام؟ أقبل للناس عامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لما تقع في ذنب بادر بتوبة، بادر بعمل صالح، بادر بحسنة، ولازم تحرص على حسناتك. الله يبارك لك. مشكلتنا برضو بعض الناس ما بيحرصش على الحسنات، بيعمل حسنات لكن ما بيحرصش عليه، بيضيعها بسرعة، بيضيعها بسرعة. إزاي؟ أقلت لكم وأقول، لما تقرأ القرآن بتدبر تسمع قول ربك فيما يتعلق بالحساب يوم العرض، يقول تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. انتبه لدقة اللفظ هنا، ما قالش من عمل، قال من جاء، إنك في مقام حساب الآن يوم القيامة. إنما في الدنيا وردت آيات من عمل صالحا، إنما في الحساب الآن من جاء بالحسنة، ما قالش من عمل حسنة. ليه؟ قال لأن هناك من الناس من يعملون في الدنيا الكثير من الحسنات ولكنهم لا يأتون بها يوم العرض على خالق السماء والأرض، بل بيضيعوها في الدنيا. إزاي؟ أقرب شوية بمثال بسيط يقرب. الآن احنا في مجلس علم، حسنة أم سيئة؟ حسنة، كلام جميل أوي. وكنا بنصلي العشاء في جماعة، حسنة ولا سيئة؟ حسنة. بعد ما نخلص المجلس ده، ربما يقوم قائمنا يخرج بره المسجد، يجي الشيطان سواء شيطان الجن أو الإنس، فيقع في عرض فلان، أو يغتاب فلانا، أو ينظر نظرة لامرأة عارية، أو يتكلم كلمة مخالفة. إيه اللي هو عمله الآن؟ الحسنة اللي عملها الآن في المسجد ضيعها فين؟ على باب المسجد، فما يجيش بهم القيامة. ضيعها فين؟ في الدنيا، ما كانش حريص عليها. كنت بضرب مثال قديما أقول يعني أقرب لكم كده بالمعاملات المادية، لأن دايما الأمثلة بالمعاملات المادية بيكون أقرب للفهم. واحد كان بيعمل وكون ثروة كبيرة قوي في دولة من الدول، هنقول 1,000,000 جنيه، وخلاص بقى بيلملم عدته وأوراقه عشان يرجع لأولاده ويرجع لبلده، خلاص كده، وعمال بقى أحلام كتيرة، هيشتري قطعة أرض ويعمل مشروع ويبني فيلا. هي ما كان 1,000,000 جنيه زمان، 1,000,000 يعني نتكلم زمان مش دلوقتي، 1,000,000 جنيه ما يشتريش. طيب، فعمال يخطط كده ويعمل أحلام ويجيب سيارة ويجيب مش عارف إيه ويزبط أموره، وعنده قرايب فقراء هيوسع عليهم ويساعدهم وعمال يرتب. قبل ما يسافر بأسبوع قالوا أحد شياطين الجن الإنس عفوا، قال له فلان رأى أنه خلاص، أنا خلاص كده خلصت بقى 20 سنة في الغربة، هرجع بقى بلدي. قال له أنت معك كام؟ قال له معايا 1,000,000. قال له يا راجل، ده ممكن في 3 أيام أخلي 1,000,000 بتاعك ده 10 في صفقة جيالي، صفقة تجارية، إيه سقع، هاخد منك المال، هنسلم ونستلم في 3 أيام، هنسلم البضاعة للغير وترجع ب10 مش بمليون واحد. الله أكبر، شيطان الجن زينا في دماغه. طيب ماشي، 3 أيام بس، عشان أنا حجزت خلاص، ده أنا ماشي بعد أسبوع. أي 3 أيام بس، خد منه 1,000,000 وعدوا 3 أيام ويبحث عن فلان مش لاقيه، فين فلان؟ طلع نصاب والمال ضاع. صاحبنا بقى مش لاقي تمن التذكرة عشان يرجع لبلده بعد ما كان معاه ايه؟ ضاعوا في لحظة. طبعا ده لما يرجع لأهله يفرحوا بيه ولا يتنكدوا؟ يتنكدوا ويحزنوا. يا الله، اهو ده اللي عمل حسنات وما رجعش بيها، ضيعها بغباء، صح؟ بخلاف بقى اللي عمل كده وقال لا، ده نرجع لاولادي بدول ويكفيني، يرجع يشتري له فيلا زي ما قال، ويجيب عربية زي ما قال، ويوسع الفقراء زي ما قال، وولاده يفرحوا، الواد عايز مش عارف ايه، والبت عايزة ايه، جايب لهم كل اللي نفسهم فيه، هو يفرح وهم يفرحوا بيه، والدنيا تبقى حلوة، صح؟ ولله المثل الأعلى. فلان عمل حسنات كتيرة جدا في الدنيا لكن ما خدهاش معاه في الآخرة. إزاي؟ اقرأ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، كان بيصلي أهو حسناته، وزكاة وصيام. الملايين أهي، ملايين من حسناته ولا إيه؟ يعني كان بالحسنات بقى، سيك من الجنيه والدولار والكلام ده كله، خليك مع الحسنات بتاعتنا بقى اللي هي أعظم من الماديات. كان بيصلي وكان بيصوم وكان بيزكي، يعني حسنات ولا لا؟ ملايين الحسنات. طيب، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. يبقى هو عمل إيه؟ ضيع الحسنات في الدنيا، عمل لكن لم يذهب بها إلى الآخرة، سابها أيضا في الدنيا، ضيعها في الدنيا للحقوق. على الخلاف أيضا تجد واحد ممكن أعماله كلها قبيحة في الدنيا، صح؟ وفجأة يمن الله عليه بالتوبة والهداية فيرتفع شأنه ويكثر عمله ويكون في أعلى درجات الجنان. مثال: خالد ابن الوليد رضي الله عنه كم حارب الإسلام وهو سبب سلب النصر من المسلمين يوم أحد وفرار الصحابة ودخول المغفر في وجنة النبي وكسر رباعية النبي وسكوت النبي في الحفرة، لكن بنقول إيه؟ سيدنا خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الإسلام، إنه أسلم وحسن إسلامه وأبلى في الإسلام بلاء حسنا. يبقى السيئات اللي عملها قبل الإسلام تركها في الدنيا وأبدلها بإيه؟ بحسنات. لذلك لا تحكم على أحد من الأحياء، ذكروا بالله وأمره انهاء، لكن ما تحكمش عليه أنه هالك. ما تدري ربما قبل موته يتوب توبة النصوح ويكون وليا لله رب العالمين، وانت اللي تنتكس وتضيع. واضح؟ فنقول نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، لكن لا نحكم إلا لمن حكم الله له أو رسوله، إما عينا وإما صفة. وده منهج أهل السنة في هذا الباب، اللي ربنا حكم عليه عينا نحكم عليه عينا، واللي النبي حكم عليه عينا نحكم عليه عينا، واللي ربنا حكم له أو عليه صفة نحكم عليه صفة. يعني إيه؟ عينا فرعون، هذا عينه إنسان بعينه شخصه، فرعون في الجنة أم في النار؟ في النار. ليه؟ الله الذي أخبر، قال عنه عن قوم يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، يبقى فرعون فين؟ في النار. خلاص، ينفع أقول فرعون مش في النار؟ لا، دي مشكلة تانية بقى. طيب، اثنين: أبو لهب في الجنة ولا في النار؟ أو ده عم النبي في الجنة ولا في النار؟ في النار. من الذي حكم؟ الله. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب، قارون في الجنة ولا في النار؟ في النار. أبي بن خلف في الجنة ولا في النار؟ في النار. الدليل: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما تكلم عن فريضة الصلاة قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها حشر معه فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أو كما قال النبي: اشمعنا الأربعة دول، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف؟ ده ثلاثة منهم من مصر، ها، واحد بس من مكة. الله يكرمك، في ثلاثة منهم مصريين. فرعون من ايه؟
وهامان
وقارون. نعم، وهامان من ايه؟ من مصر. وقارون من ايه؟ من مصر. واحد بس منين؟ من مكة، اللي هو أبي بن خلف. طب ليه الأربعة دول؟ قال العلماء: لأن الإنسان ينشغل عن الصلاة أحد أمر من أربعة، إما يشغله عن فريضة الصلاة المنصب والجاه والملك، فإن كان كذلك حشر مع مين؟ مع فرعون، يكون ملك أو أمير أو حاكم ويترك الفرائض، مشغول بإيه؟ بالكرسي والمنصب، فترك الفريضة وترك منهج الله. ها؟ طيب ما كان زيك برضو بس كان قاعد على كرسي من خشب وقال أنا ربكم الأعلى، ولا إيه؟ ما فرعون كان قاعد على إيه؟ كرسي خشب. يا إخوة، ده فرعون كان أقصى ما وصل التكنولوجيا في زمنه عربية بحمار. الناس تركب مرسيدس دلوقتي. يعني الراجل اللي ركب العربية يعني أغنى من فرعون. فرعون ده يقول لك أنا ربكم الأعلى، ده كان أقصى ما وصل له إيه؟ كاريتا بجرها حمار، حتة بتاع بعجل خشب كده وركبها ومسكها بالحمار أهدي ماشي كده، وقال أنا ربكم الأعلى. يا رب سلم. فاللي يشغله المنصب والملك عن عن فرض الله عز وجل، اللي يحصل له يحشر مع مين؟ مع فرعون. الصنف الثاني يشتغل بالوزارة، ينشغل بإيه؟ بالوزارة. ما هو همان كان إيه؟ الوزير، كان الوزير. فإذا شغلته الوزارة عن فرض الله عز وجل يحشر مع مين؟ مع همان. وإما المال يشغله، فإن شغله المال يحشر مع مين؟ مع قارون اللي كان عنده من ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتيح الخزن فقط العشرة من الرجال الأقوياء ما يستطيعون حمل المفاتيح، إما الخزن قد إيه واللي فيها قد إيه من ذهب وكذا وكذا إلى آخره. وكان عاقبته في الدنيا مرة، فخسفنا به وبداره في الأرض. فإذا المال شغلك عن الفرائض وعن طاعة الله هتحشر مع مين؟ مع قارون. يا ما رجال أعمال بيزنس مان يسمع حاجة اسمها صلاة؟ ما يعرفش حاجة اسمها صلاة أصلا. صلاة إيه ده؟ عنده الثانية بملايين صفقات، تجد يجي 10 تليفونات وعشر خطوط شغال ليل ونهار، ما بيفضاش لصلاة إيه؟ تقول له هيصلي، يصلي مين؟ مش في دماغه حاجة اسمها صلاة أصلا. واضح؟ ليه؟ المال، المال صعب. المال لما بيشغل يا إخوة خلاص بيضيع، زي ما قلت لك الدرس الماضي، قلت لك السفينة طول ما المية تحت منها يحصل لها إيه؟ تعلى وتنجو وتعبر. طب المية لما تدخل جوه السفينة تغرق، صح كده؟ أه أنت برضو حضرتك كده. لو الدنيا، ما الدنيا ربنا شدها بالماء ليه؟ عشان يفهمك القضية دي. خلاص، طول ما الدنيا تحت رجليك هتعلى، تعلو وترتفع وتنجو. طب لو الدنيا دخلت القلب، يعني المية دخلت جواك، اللي يحصل لك تغرق. فاللي ينشغل بالمال عن الطاعة مصيره مع مين؟ مع قارون. الصنف الرابع ينشغل بالتجارة، لأن أبي بن خلف كان تاجر في مكة من التجار الكبار. فإذا كانت التجارات والأعمال هتشغلك عن الطاعة، واحد عامل دكان، الله أكبر، قوم صلي، مش فاضي. العمل عبادة، العمل إيه؟ عبادة. نقول له كذبت، كلمة حق يراد بها باطل، لأن العمل عبادة بشرط أن تتقدمه العبادة، بشرط ألا يشغلك عن الصلاة. اقرأ سورة الجمعة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. سيب الدكان، اقفله، اقفل التجارة الآن، ده في صلاة. وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، ارجع تاني للتجارة، ارجع لتجارتك مرة تانية ما دام أديت الفرض. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وشوف يعقب تعقيب شديد جدا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. النبي كان على المنبر، بعضهم لما رأى المال جه والتجارة ده سابوا الخطبة وجريوا على المال. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، سبحانه جل جلاله. فاللي يشغله المال عن الطاعات ها يروح فين؟ مع قارون. اللي يشغله التجارة هيروح مع مين؟ مع أبي بن خلف. فإذا الذي عينه القرآن وعينته السنة أنه هالك، نشهد له بالهلاك. وكذلك اللي عينوا القرآن أو السنة أنه ناجي وأنه من أهل الجنة نشهد له بذلك. القرآن شهد للصحابة جميعا فقال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى الصحابة كلهم فين؟ في الجنة. ده بنص القرآن يا إخوة، بنص إيه؟ القرآن، لأن الرضا من لوازمه دخول الجنة. لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جناتي، هكذا يقول الرب في يوم المزيد عندما يجتمع أهل الجنة لرؤية الرب جل جلاله، فيقول الرب تعالى يا أهل الجنة سلوني أعطكم فهذا يوم المزيد، يقولون يا رب نسألك رضاك، يقول لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جناتي فسلوني أعطيكم. ما دخلتوا الجنة إزاي؟ برضا الرب جل جلاله. يبقى اللي ربنا يرضى عليه يبقى كتب له إيه؟ الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، خلاص كده. فلما يقول القرآن عن أصحاب النبي رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى فين؟ نحكم لهم بإيه؟ بالجنة، ده نصا وعينا. بل وسمى النبي بعضهم عينا بالاسم، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، زيد سعيد بن زيد في الجنة، ها طلحة بن عبيد الله في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، بلال في الجنة. شوف بنص كلام النبي، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفا عليك في الجنة، يعني صوت القدمين، وفي رواية خشخشت عليك. فقال بلال يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت، كل ما ينتقد الوضوء أروح أتوضأ، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار. يبقى بلال فين؟ في الجنة. الحسن الحسيني في الجنة، هم سيدة شباب أهل الجنة. فاطمة في الجنة، بل سيدة نساء العالمين في الجنة. عائشة في الجنة، نساء النبي في الجنة عينا، خلاص كده. دول القرآن، القرآن والسنة عيناتهم بالاسم، وخديجة وجميع الصحابة كما ذكرت، ورقة بن نوفل في الجنة كما أخبر النبي، واضح. يبقى وآسيا في الجنة، للقرآن عددهم نصا وعينا والسنة، خلاص نشهد لهم بالجنة والنجاة. طيب دي العين بالأسماء. طيب الصفات، النوع الثاني الصفات. الله تعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى ليه الصفات دي؟ نشهد له بإيه؟ بالنجاة والجنة. صفة واحد يا عم الشيخ مؤمن وبيصلي خلاص نرجو له الجنة، لأن ربنا بيّن صفات أهل الجنة، فمن كانت في هذه الصفات ومات عليها دخل الجنة. يبقى نقول إحنا كده، من مات على الإسلام ومحافظ على الصلاة ومحافظ على الأمانات وبيتقي رب البريات فهو في جنة الله رب العالمين. يبقى دي الصفات، خلاص. طيب الناس اللي بنعيش معهم نرجو للمحسن الجنة ونخشى على المسيء النار، ولا نحكم على أحد بغير دليل. ولذلك واحد يقول لك يا عم الشيخ فلان انتحر نصلي عليه، أقول له أيوة يغسل ويكفن ويصلي عليه. لماذا؟ لأن أمره إلى الله رب العالمين. من الخطأ أن تكفره، ما أدراك لماذا انتحر، ربما كان يعاني من مرض نفسي، ربما في شيء ضغط عليه ما استطاع، ربما 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 ربما، ثم إنه في كل مرتكب لكبيرة، لا تكفره. لأن بعض الناس هيطلق أحكاما بلا علم، نقول لك لا يا فلان رمى نفسه من فوق، لا مسلم يعني رمى نفسه، أيوة نصلي عليه، طبعا نصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويترحم عليه. لكن العلماء قالوا فقط الأهل العلم يفضل ألا يصلون عليه ردعا لغيره من هذا الفعل، مش على إنه كافر، لا. واحد مثلا إمام أو عالم بلاش يصلي هو عليه. ليه؟ عشان يرضع غيره، عشان الناس تعرف. شوف لو انتحر هتجد أهل العلم ما يصلوش عليه مثلا، واضح؟ فدي أحكام ننتبه لها، لأن من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه جل جلاله. ولذلك الحكم على الناس من أخطر الأمور يا إخوة. علشان كده عند أهل السنة والجماعة أخطر باب باب الحكم على المعين، له ضوابط له شروط وله موانع، فنحذر من هذا الباب، فنرجو للناس الخير وندعوهم للخير ونأمرهم بمعروف ونهاهم عن منكر، ونحرص على هدى الناس، لأن هذا منهج الأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من أهل العلم وطلابه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن من رحمة الله بنا أن فتح لنا أبوابه، فلما تقع عود سريعا، استغفر، صلي ركعتين، احرص على حسناتك، لا تضيعها، لا تضيعها في قيل وقال، لا تضيعها في كثرة السؤال، لا تضيعها في إضاعة المال، لا تضيعها في سوء الجوار، لا تضيعها في قطع الأرحام، لا تضيعها في عقوق الوالدين، ودي قضية خطيرة جدا. بيحافظ على الصلاة لكن عق الوالدين مصيبته مصيبة، بيحافظ على الصلاة وظالم لزوجه وولده ولا يعلم ولا يربي أولاده مصيبته مصيبة، ما بيحرص على الحسنات، يبقى لازم تحرص على الحسنات. إذن الصحابة امتازوا بهذه الخصيصة، وهي خصيصة سمعنا وأطعنا. شوف عمر رضي الله عنه، عمر بعد ما نزلت الآية لما يجي يكلم النبي يتكلم إزاي؟ يتكلم حتى يستفهمه النبي، ودي الاستجابة يا إخوة. نزل القرآن خلاص، سمعنا وأطعنا، المقام يضيق بنا وعقارب الساعة طاردنا. فاليوم اتكلمنا عن سبب نزول الآيات في رفع صوت الصديق وعمر في مقام النبوة، فنزلت الآيات تؤدب الأمة وتربي الأمة على عدم رفع الصوت في حضرة النبي محمد، فما بالنا برفع الصوت على سنته؟ ما بالنا برفع الصوت على رد حديثه؟ ما بالنا في رفع الصوت على الاعتراض على طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ نسأل الله السلامة. ولذلك في قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد عن المقصود بالفتنة، قال: الشرك والعياذ بالله رب العالمين. يعني اللي يخالف سنته متعمدا ويحارب سنته متعمدا ربما قاده هذا إلى الوقوع في الشرك بالله والبعد عن حظيرة الإسلام. نسأل الله السلامة، إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.